بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في مناقشة رواية الوصية المدعاة أنها تدل على مدعي المهدوية، مناقشة رياضية. ننتقل الآن إلى المؤشرات الأخرى التي تجعلنا نتوقف كثيرا عن القبول بل نجزم بالرفض. ومن هذه الموارد أنه لدينا مجموعة من المضعفات أو المضعفات في نفس الرواية. أولها غرابة نفس القضية، فإن من الأمور التي تؤخر إذعان النفس وإقرارها بأمر يتمثل ذلك بغرابة القضية المنقولة. كلما كانت القضية غير مألوفة فإنها تحتاج في مقام إثباتها إلى بيان أوضح ودليل أقوى، وهذا لا يشذ عنه حتى أعظم عباد الله تبارك وتعالى، حينما تقتضي الحكمة الإلهية أن يولد عيسى عليه السلام من غير أب. تأتينا الآيات القرآنية تحدثنا عما حصل في ما قبل عملية الحمل والولادة ثم بعد ذلك الولادة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بعدين خبرها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ما عندها شك في أنه رسول من الله تبارك وتعالى، لكن القضية غريبة، ولذلك سؤالها التلقائي هذا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ما عندها شك في أنه ملك، لكن لغرابة القضية استغربت فسألت عن الكيفية التي يتحقق فيها ذلك. بل الأكثر من ذلك، بمقتضى النزعة البشرية صدقت أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، وأن الولد سيكون زكيا وآية لله تبارك وتعالى ورحمة للناس. ومع ذلك في الآيات اللي بعدها فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما عدها شك ملك، وما عدها شك بصدق الإخبار، ومع ذلك انصياع النفس ليس أمرا سهلا. وهذا خبر من ملك، مو من واحد ما معروف وضعه شنو. زكريا عليه السلام هم بالآيات ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا رب إني وهن العظم مني. إلى أن يجيئه الخطاب من الله تبارك وتعالى ويبين له أنه قد تحقق ما دعا به من الرزق بالولد، جواب التلقائي وهو نبي. أنى يكون لي غلام وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. أكو شك عند زكريا بأن الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طبعا غرابة القضية تخلي الإنسان يتوقف يعني لوهله. بل في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الذاريات حينما جاءه الرسل لإهلاك قوم لوط، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ مشوي فقربه إليهم قال ألا تأكلون، المهم وبشروه بغلام وامرأته واقفة، الآيات عفوا تتحدث إنه فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بسورة الذاريات، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني شلون يصير الولادة؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. حتى عتب ماكو على زوجة إبراهيم، بل في آيات أخرى رحمة الله عليكم أهل البيت، يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، أتعجبين من أمر الله؟ طبيعي القضايا الغريبة الإنسان مو بسهولة نفسه تذعن بيها، وهذا اللي خلي إبراهيم عليه السلام يريد يحول إيمانه من إيمان نظري إلى إيمان عملي، بحيث بعد ماكو تساؤل وخطورات مخالفة. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أريد هذا اللي ثبت عندي بالنظر أشوفه بالعين. لو اللي تحدث عن عزير في نفس السور بسورة نفس الآيات بسورة البقرة نفس الصفحة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك، وبعدين يذكر لو انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم، يعني الأول أنا كنت أعلم بس النفس ما تدعن بهذه السهولة أن الله على كل شيء قدير، والعملية مو عملية عبثية الله تبارك وتعالى يموت 100 عام ثم يبعث، غير أكو أثر يترتب عليها. الجانب النظري من جهة إذا القضية غريبة يريد تصديق، وهذا التصديق مو بسهولة يحصل، ولذلك يحتاج إلى داعم. موسى عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل، والله تبارك وتعالى بعد ما صار اللقاء والتحدي مع السحرة صار الكلام، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. النبي والله تبارك وتعالى يقول له إنك أنت الأعلى. على كل حال أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ما عنده شك في إخبار الله تبارك وتعالى، بس غرابة القضية ورا ما شاف كل الأسباب الطبيعية توحي بأنه أتوا بشيء عجيب من السحر وجاءوا بسحر عظيم، القرآن يصفه بأنه عظيم. النفس تنساق وراء الأسباب الطبيعية، إذا القضية مألوفة ممكن أنه تذعن مع توفر المبررات الموضوعية، أما إذا القضية بمنتهى الغرابة التصديق ليس بالأمر السهل. ولذلك في قضية زكريا الله تبارك وتعالى ورا ما سأل قال كذلك قال أو بلي لا قضية مريم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، ولا هم صار إشكال على مريم في وقتها، وبقت مريم عليه السلام رمز ومثال للمؤمن. ولذلك في سورة التحريم الله تبارك وتعالى حينما أراد ضرب مثلين للكافرين للذين كفروا ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، وضرب مثل الذين آمنوا امرأة فرعون والآية الأخيرة وضرب ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. مريم مثل للذين آمنوا. من يصير عند هذا التساؤل طبيعي، هو الحالة الطبيعية أنه الإنسان مو بسهولة يذعن بالقضايا التي تكون خارجة عن المألوف. تجي أنت تقول أنا ابن الإمام عجل الله فرجه الشريف، وأنا الابن الرابع، وناس قبالك يصيحون ترى إحنا أهله وما له ربط ترى بالنسب العلوي، وأنا اللي ما يؤمن بي كافر. غريبة لو ما غريبة الدعوة ابتداء بغض النظر عن الشواهد الأخرى على كذب هذا الرجل، غريبة لو ما غريبة. إذا كان بمنتهى الغرابة وأنبياء يصير عندهم ابتداء تساؤل عن هاي القضايا التي في نفسها غريبة والإخبار بها قطعي من جهة الله تبارك وتعالى، إحنا شلون نصدق بهيج دعوة؟ شلون نصدق بهيج دعوة؟ خصوصا والشواهد كثر عليها. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية من داخل الرواية أنه حينما نقل عن بعض الأئمة عليهم السلام وصفهم بأوصاف ما مألوفة، الأوصاف ثابتة إلهم صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه هاي الأوصاف مرة أريد نتحدث عن الإمام ومرة أريد ننقل رواية. الغرض بنقل الرواية إثبات الصدور ميم الأوصاف، وهنا ما يحتاج هم واحد يقول هاي القرينة مو قطعية، بس مجموعة من الشواهد نضمها إلى بعضها لأنه الرواية بنفسها ما نهضت. بلي مثلا بالأسانيد ما معروف لمن يصير تعرض للسجاد عليه السلام يصفه بأنه ذو الثفنات. الرواية طويلة ما قريناها، لكن هاي الأوصاف موجودة. زين، وصف الحسين عليه السلام بأنه الزكي الشهيد، والغرض مو غرض تركيز النظر أو تسليط الضوء على خصوصيات الإمام، وإنما فقط ناقل لصدور الرواية. المقام مقام نقل يكتفى فيه عادة بتشخيص أو بتحديد الشخص المنقول عنه، بالتالي ضعيف هذا المؤشر، لكن نفس مؤشر يمكن أن ينفع مع بقية القرائن الأخرى. وانت تحس انه هذا الذي نقل هذه الرواية كأنه اراد ان يسوق لها من خلال التركيز على اوصاف الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. من جهة اخرى واحد قد يقول انه نقل ذن الاوصاف حتى يأكد على رقي سند هذه الرواية. الامر الثالث من الاسماء التي ذكرت في متن الرواية، ذكر انه خاص بامير المؤمنين عليه السلام وصف المهدي. الرواية قالت لا تصح لأحد غيرك عن أمير المؤمنين عليه السلام، مع أنه الوصف هذا قد ذكر لكل الأئمة، والمدعي يقول أنا هم موصوف بها أنا المهدي. شلون بنفس الرواية يقول المهدي وصف لا يوصف به إلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأنت مو بس توصف نفسك، توصف الأم وتوصف نفسك وتوصف 11 واحد وراك يجون كلهم بوصف المهدي. بعد ليش عود الرواية خصصت الإمام الجواد بوصفه بالثقة؟ ليش بقية الأئمة شنو؟ ما هو وجه تسمية الإمام الهادي عليه السلام بأنه ناصح، ولم يعهد لا للإمام الجواد ولا للإمام الهادي أنهما قد اختص بمثل هذه التسميات، بل الإمام الجواد قد اختص مثلا بوصف التقي، أما بأنه الثقة ويوصف فشي غريب. وهذا بنفسه ممكن أنه يشكل لنا قرينة على الخلاف. هذا مضافا إلى جملة من القرائن الخارجية، من هذه القرائن الخارجية أن هذه الرواية مخالفة للمشهور، وهذا الأمر نص عليه صاحب البحار بعد ما ذكر هاي الأخبار، قال بيان هذه الأخبار مخالفة للمشهور وطريق التأويل أحد وجهين إلى آخر كلامه. زين الروايات الأخرى المشهورة شنو؟ وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما يكون فيها الهرج وعلامة خروج الأموات وقيام الساعة للحساب والجزاء والله أعلم. وقريب من عبارة العلامة المجلسي رضوان الله عليه عبارة الشيخ الطبرسي حيث قال ولم ترد به الرواية على القطع والثبات، وأكثر الروايات أنه لن يمضي من الدنيا إلا قبل القيامة بأربعين يوما يكون فيها الهرج إلى آخر كلامه. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الروايات تقول اليماني لا يخرج إلا من اليمن، وما لنا شغل بالتأويلات. حتى بعض الروايات يجي يسأل الإمام المعصوم عليه السلام يقول له خرج السفياني في الشام، يقول كيف يخرج ولم يخرج كاسر عينه في صنعاء؟ بل الروايات تقول هو والسفياني يخرجان في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة. وين السفياني؟ خصوصا والروايات تحدد أن السفياني لأنه من العلامات المهمة جدا، وصفت في بعض الروايات بأنه علامة حتمية، صارت إحاطة بحركته، نسب أولا وحركته لمدة 6 أشهر يبسط يده على كور الشام الخمسة، وحدة منهم فلسطين، وهاي من الروايات اللي تأكد أنه إسرائيل تزول قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأكو معركة تصير بين الإمام وبين الدجال في القدس، لكن مو إسرائيل. هذا من الأخطاء الشائعة، الروايات كلها تأكد على أنه السفياني يسيطر على فلسطين في ذلك الزمان، طبعا قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومدة الحرب مالته، مدة الحكم مالته كحمل امرأة المجموع يصير 15 شهر، وهاي 9 أشهر اللي يحكم بيها يوجه جيش إلى العراق ويرتكب مذبحة في ظهر الكوفة عظيمة، ويرجعوا أهل الكوفة يرحون وراء ويستنقذون الأسرى من عنده، وهم يوقعون فيهم مقتلة عظيمة، وجيش من عنده هم يتحرك باتجاه المدينة بعد ما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حكت بعض الناس وقالت بأحداث 2011 الحركة صارت من درعة، وعندنا الروايات تقول السفياني يخرج من درعة بل وادي حوران، وقالوا درعة بوادي حوران فطلع السفياني. ممكن أن يكون تكون الحركة بذاك الوقت، أما بالواقع لا تبين، لأنه الروايات حددنا مدة الحرب مال 6 أشهر حتى يسيطر على كور الشام الخمسة، وبعد وراها 9 أشهر خلصت المدة وما صار شيء. إذن ماكو شخص السفياني بهاي الحركة اللي صارت بعد 2011. فإذن الروايات تعارضه من جهة أخرى، حيث تحدثت عن أن اليمانية يخرجوا من صنعاء. هذه النوع الثاني من القرائن. بل بعد عدنا هم مجموعة من القرائن الأخرى، من ضمنها أنه الروايات أمرتنا بالسكون، كن حلسا من أحلاس الدار إلى أن يظهر السفياني وأنت تدعو للتحرك. هذا هم من جهة، لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوه إلينا. رواية سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، يعني كناية عن عدم التحرك، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجليك. بعد الرواية هاي مخالفة للروايات التي تحدثت عن انقطاع السفارة بعد وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري، فقد خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري يا علي بن محمد، طبعا يقرو السمري بالتحريك، اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي بعض فقهاءنا يحملون هذه الرواية على أساس أنه دعوة المشاهدة مع السفارة، وإلا منقول عن كثير من علمائنا أنهم رأوا الإمام عجل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف، وهاي روايات متعددة وعن أكابر علمائنا. على كل حال هذه الرواية وإن كان في ظاهرها البدوي تنافي ما اشتهر كثيرا بين علمائنا من تحقق الرؤية لبعض الأكابر للإمام المعصوم عجل الله فرجه الشريف، لكن أكو مجموعة من القرائن تجهلنا نرفع اليد عن ظاهر هذه الفقرة، وهاي القرائن ولو كانت قرائن محتملة، أكو فرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة. القرينة المنفصلة تبطل الحجية، القرينة المتصلة تبطل الظهور، وهاي القرينة المتصلة حتى ولو كانت محتملة تمنع ظهور الرواية في ذلك المعنى. ولذلك قضية المشاهدة ممكن أن يقال باعتبار المقام، مقام حديث عن سفارة ونهاية السفارة، يمكن أن يراد منها دعوة المشاهدة مع السفارة. فهنا لمن يقول آني الممهد للمهد وخليفة، بيها سفارة لو ما بيها سفارة، الأمر بس عن طريقي ولا طريق غيري، حينئذ لا وجه لأن تجب بيعته كما يدعي ومتابعته كما يقول، وأن من يخالفه إلى النار إلا إذا كان بعنوان سفارة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا مضافا إلى أنه الرواية اللي يعني ما قرأنا قلنا لطولها، وهذا هم كون نقراها لأجل هاي الملاحظة في آخر الرواية، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل، يعني وصل للإمام الهادي عليه السلام، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد عليهم السلام، فذلك 12 إماما ثم يكون من بعده 12 مهديا. هو طلع الإمام المهدي وإجيت وراه وقلت أنا الخليفة، ولو أنت تقول أنا قبل ممهد إليه، فالرواية بالتالي ما ثبت المطلب مالته على خلاف ما تقول، على خلاف ما تقول. زين، مضافا إلى الجهة الخامسة، الجهة الخامسة جملة من الروايات منعتنا عن التوقيت، وأنت تطلع وتقول راح يطلع الإمام خلال مدة، الأمر بمستوى من الغموض بحيث أنه فقهاءنا من العصر الأول كان بعضهم ما خاطر على بال الإمام وراء 1000 سنة وما يطلع، ولذلك بعض فقهاءنا المتقدمين كان حق الإمام قد أوصى به، سلم الولد وأوصى به إذا طلع الإمام سلم إليه، لو خاطر على بال الإمام عجل الله فرجه الشريف بعد 1000 سنة ما يطلع يسلم الابنه. ما كان أكو تصريح، لأن هذا وفق رواية علي بن يقطين من يصير نقاش ويا والد، والد علي بن يقطين من أتباع أبناء العامة، وعلي بن يقطين من أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، هو يسأل ولده يقول له ما بالنا، وعدنا فكان ووعدتم فلم يكن، قال الشيعة تربى بالأماني، لو يصرحون الإمام بعد 1000 سنة الآمال بالنفوس تضعف، وإذا طالت المدة على الناس تقسو القلوب في سورة الحديد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، الفاء تفيد الترتيب بلا فاصلة، طول الأمد سبب من أسباب قسوة القلب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قصة موسى عليه السلام لمن يروح للميقات والله تبارك وتعالى يوعد 30 يوما وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، رجع لقاهم يعبدون العجل، كان وحدة من خطاباته أفطال عليكم العهد، طول العهد يقسى القلب، أم أردتم أن يحلل أو يحل عليكم غضب من ربكم أو من الله. ذني آيتين واقع الحال هالشكل، واقع الحال هالشكل، موعودين المسلمين بمعركة حنين بأنه يجيهم النصر وما عندهم شك في صحة هذا الوعد، لكن لأنه شوية طالت المعركة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، طول الأمد يقس القلب، حقيقة قرآنية والواقع الخارجي أكدها. لو من ذاك الوقت قايلين للشيعة أنه الإمام عجل الله فرجه الشريف وهاي الغيبة مالته راح يصير أكثر من 1000 سنة، حينئذ إيش قد اللي يمكن أنه يبقون على هذا الحاق أو على مسلك الحاق؟ ما يبقى إلا الأندر. ولذلك الشيعة تربى بالأمانة، الأمانة تنقطع إذا كان الخبر بأنه هذا راح يصير بعد مثلا 3000 سنة. حتى الإمام عليه السلام رواية لعله عن الصادق عليه السلام يقول لعيشتنا يعني معناها انقطعت، وأنا كل يوم أخذ الفرس مالتي وأوقف أنتظر المهدي. ما يقول للإمام، مع أنه أكو روايات أخرى أنه إحنا نكمل 11 إمام بعدين يجي الإمام الثاني عشر، وإلى غيبة صغرى وإلى غيبة كبرى وتطول هذه الغيبة حتى يقال هلك في أي واد سلك. يقول له تتصور أنت خارج الله تبارك وتعالى والله يتركك؟ طبعا إذا يخبره أنه الإمام ما يطلع حسب زماننا، معنى ذلك أنه مثل هذا الشخص إيمان راح يهتز. التطبيق العملي غير الجانب النظري. وانت من تجي تتحدث الروايات تلقى جملة من الروايات منعت عن التوقيت والتحديد بمدة، حكمتها وفلسفتها انه اذا صار توقيت ممكن يصير اشتباه، واذا صار اشتباه والنفوس تاقت اليه وتعلقت به واجا هذا الوقت وما طلع الامام، حينئذ راح يشعرون بالاحباط، والشعور بالإحباط راح يأثر عملا وبعدين حتى اعتقادا على مثل هؤلاء الأفراد. والقرآن يقول أنه العمل ممكن بعدين ينعكس على الاعتقاد في أكثر من آية. إليه يصعد الكلم الطيب الاعتقاد والعمل الصالح يرفعه. وآية أخرى وآية أخرى تتحدثن عن الذين أساءوا السوء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سمرات الطول المدة الإنسان نفسه تراودة ويقول أنه موعود بأنه الأجل بعدين أخذ ملك الرأي وأتوب إلى الله تبارك وتعالى في سنتين. ما ظاهر الإمام هسه وبعد 1000 سنة، لكن الروايات أكدت على أنه التوقيت مو صحيح لأن هذا إلى نتيجة عكسية. أنا باعتقادي لذلك الروايات اللي تحدثت عن العلامات قالت أنه العلامات أكثرها علامات ممكن يشملها لوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني ممكن يشملها البداء. طبعا باعتقادي أنه ماكو بداء بهن بس دفع لهذا المحذور. والروايات طبقت العلامات الحتمية على موارد لو ما ممكن يصير اشتباه بيها، لو الاشتباه ما يؤدي إلى انحراف الأمة. مثلا بعض الروايات تحدثت عن أن من العلامات الحتمية سقوط دولة بني العباس، هاي مصداقها خارجي ولذلك ما ممكن يصير اشتباه، بس ما قالت وراها مباشرة يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. خطأ بالتطبيق ما يصير. الصيحة في السماء ما ممكن يصير اشتباه بالتطبيق، واضح؟ الخسف بالبيداء هم نفس الشيء ما ممكن أنه تتكرر، مضافا إلى بعض المفردات وحدة منها قتل النفس الزكية، وقتل النفس الزكية ما يترتب عليها المحذور مع أنه أكو احتمال يصير اشتباه بالمصداق، بس لأنه وراها ب15 يوم يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فماكو احتمال كبير أنه يصير إحباط عند الناس لأنه انقتل وما ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والعلامة يصير علامة حتى لو قبل 1000 سنة. عندنا فد آيتين بالقرآن، واحدة بسورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهسه ما صارت الساعة. لو في سورة أعتقد القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، هي علامة ممكن أن تحدث قبل ظهور الإمام. منو قال هاي العلامة مباشرة وراها يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ العجيب أنه الروايات التي منعتنا عن التوقيت جاءت بألسنة متعددة. مثلا عدنا كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. لسان ثاني كذب المؤقتون. ثالثة كذب الوقاتون وهلك المستعجلون. روايات هاي كذب الوقاتون رواية 5 ورواية 44 ورواية 45 ورواية 48 بالروايات اللي ذكرها صاحب البحار بالجزء 2 وخمسين بباب التمحيص والنهي عن التوقيت. اجتنا روايات بلفظ إن لا نوقت أو ما يقرب منه، رواية ستة ما وقتنا فيما مضى ولا نوقت فيما يستقبل أو يستقبل، الرواية الثامنة فلسنا نوقت لأحد، الرواية 41 فإنا لا نوقت وقتا، الرواية 47 إنا لا نوقت لهذا الأمر، 48 إنا أهل بيت لا نوقت. بعد الروايات اللي تحدثت عن تكذيب الموقتين وما يرجع إليه، رواية رقم 8 من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذبه، رواية 41 من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذبه. بالتالي مجموعة من الروايات، قد مثلا واحد يصير عنده إشكال إنا لا نوقت، ومو معناها أنه كل واحد ممنوع عليه التوقيت، بس ذن تكذيب الموقتين بالألسنة المختلفة ما بيها مجال دلالتها ولا أكو طريقة للتشكيك بيها، مع أنه الأئمة عليهم السلام لا تخفى عليهم مثل هذه الأمور ويقولون إنا لا نوقت، شلون يسمح للآخرين بأن يؤقتوا؟ فإذا الأئمة عليهم السلام لا يوقتون ولم يخبروا أحدا، كيف لأحد غيرهم أي وقت؟ ما صدر في بعض الأحيان بمجانبة للضوابط العامة، ينقلون عن صاحب البحار رضوان الله عليه، مورد أنا شايفه، صاحب البحار كان يتمنى أنه الدولة الصفوية هي اللي تسلم الرأي، يكون خطأ بالتطبيق، خطأ بالتطبيق، الدولة صحيح صارت يعني بالجزء الشرقي من العالم الإسلامي وعلى مذهب أهل الحق، بس مو معناها أنه هي اللي راح تسلم الرأي. الكلام المنقول عن صاحب الميزان بهذا الجانب متين جدا، مقتضى الاعتقاد الصحيح أنه نعتقد ممكن يظهر اليوم الإمام، ممكن يظهر بعد 1000 سنة، ما يصير واحد يعلق قلوب الناس هسه 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 وبعدين إذا تاقت نفسه وبعدين ما صار يخيب ظنه ويشعر بإحباط كبير. زين، فإذا الأئمة عليهم السلام ما أخبروا بالوقت، حينئذ كيف يمكن لغيرهم أن يخبروا؟ إذا الطريق منحصر، منحصر بعملية الانكشاف، منين يجيك الانكشاف وتعلم بأنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه راح يظهر في فترة معينة؟ هذا مضافا إلى جملة من الروايات التي قالت مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، تطبيق على الجماعة كانوا يقولون أنه عددنا إذا بلغ 10,000 راح نطلع ورانا الإمام بمدة يطلع، وهاي الأيام والأسابيع والشهور والسنين تمضي دون علامة أو إشارة. بلي، طبعا هذا اللي ذكرناه في قضية علي بن يقطين، علي بن يقطين استفاد من الإمام الكاظم عليه السلام. بلي، الرواية إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل تحقق، وأنتم عللتم بالأماني إلي فخرج إليكم كما خرج. المهم بعديا راح تبقى، إذا يقولوا لك بالكلام الصريح راح ينعكس على التزام الناس بمثل هذا الأمر. وكيف كان أنه الأئمة عليهم السلام الذين يعلمون تفصيلا بأن عدد الأئمة 12 وأنه الإمام 12 وهو الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا له غيبتان، وتحققنا أنه الغيبة الصغرى 69 سنة والغيبة الكبرى تطول حتى يقال هلك في أي واد سلك، كيف لغير الأئمة عليهم السلام أن يأتينا فيخبرنا بأن موعده قريب وأنه يظهر خلال فترة محددة؟ المسألة مو مسألة متوقفة على علوم طبيعية، حتى واحد يقول أحصل العلوم الطبيعية ومن خلال هاي العلوم الطبيعية أقدر أتوصل إلى زمان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولا حتى واحد ممكن يقول من خلال تربية النفس، لأنه جملة من علمائنا لا نشك في أنهم سلكوا مسلكا واضحا في تربية أنفسهم بحيث أنه ثغرة ماكو، حتى يعبرون عن بعضهم بأنه تالي العصمة ومع ذلك ما قدروا يوصلون إلى مثل هذا. شلون يجينا واحد كل شيء ما نعرف عنه وبلحظة يقول أنا المدعو وأنا أعرف يمتى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه جملة من الموارد على الاختصار يطول الكلام فيما إذا أردنا أن نستقصي المفردات والمؤشرات على الخلاف نكتفي بهذا المقدار. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وأن يجعلنا من أتباع الإمام عجل الله فرجه الشريف. صلوا على محمد وآل محمد.